أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثالث: تبعية المعادن للأرض. قلنا سابقا بأن المعادن على قسمين وأقسام، وتقدم الكلام واستخلصنا النتيجة في المعادن المستمترة بأنها إما أن تكون لمن يحوزها بمقدار يأخذ المادة بمقدار ما يحتاج إليه، أم أنه فقط يملك حول المعدن الحفرة والحريم الذي يكون حول الحفرة بما يضع آلياته، وأما نفس المعدن فليس له. هذه هي النتيجة التي استخلصناها سابقا. الآن إذا كان معدن في أرض مملوكة بالملكية الشخصية، ملك أرضا، فرد ملك أرضا واستخرج معدن منها، فهل يملك المعدن تبعا للأرض المملوكة له أم لا؟ ذهب السيد صدر رحمه الله من أن هذا المعدن لا يملكه، هو ملك الأرض صحيح، أما أنه يملك المعدن فليس الأمر كذلك. يعني ذهب إلى نفس النتيجة التي ذكرها في المعادن المستترة، فلا يملك صاحب هذه الأرض المعدن الموجود في أرضه. الذي سيأتي إن شاء الله من استدل على الملكية بأدلة خاصة يناقشها، فلا دليل على ملكية صاحب الأرض للمعدن الموجود فيه. قال رحمه الله: اختار السيد الصدر قدس سره النظرية الثانية، وهي تطبيق النتيجة التي استأسفر عنها البحث حول المناجم ما لم يوجد إجماع تعبدي على خلاف ذلك. قال: إذا كان إجماع نتعبد به، أما إذا لم يكن في البين إجماع وهو مفقود فلا يكون هناك تبعية بين الأرض المملوكة والمعدن الموجود فيه في الأرض هذا. وذلك لأن وجود المعدن في أرض فرد معين ليس سببا كافيا من الناحية الفقهية لتملك ذلك الفرد له. مجرد أن ملك هذه الأرض يملك من العروق تحت الأرض السابعة إلى السماء السابعة، ليس الأمر كذلك، ما عندنا دليل. فها خصوصا إذا كان هذا المعدن في أعماق الأرض لا نصل إليه إلا بعد فراسخ كثيرة، لا يملك. ما هو السبب في الملكية؟ السبب هو هل أن ملكية الأرض تدعو إلى ملكية المعدن؟ هذا ليس الأمر كذلك، فلا يكون سببا. وذلك لأن وجود المعدن في أرض فرد معين ليس سببا كافيا من الناحية الفقهية لتملك ذلك الفرد له، لما عرفت من المبحث في المبحث السابق من أن اختصاص الفرد بالأرض لا ينشأ إلا من أحد سببين، إما بالإحياء أو بالحيازة. هل يصدق الإحياء على المعدن؟ هل يصدق الحيازة على المعدن الموجود في هذه الأرض؟ هو أحيا هذه الأرض، زرعها واستثمر فيها، ثم بعد مدة ظهر فيها معدن، هل يصدق أن إحياء هذه الأرض إحياء للمعدن أيضا فيملك المعدن؟ أحاز هذه الأرض، هل يملك بالحيازة المعدن الباطن الموجود في هذه الأرض؟ هذان السببان هل ينطبقان على المعدن؟ كلامنا في هذين السببين لا ينشأ إلا من أحد سببين، أحدهما الإحياء والآخر دخول الأرض في دار الإسلام بإسلام أهلها عليها طوعا. هذان السببان هو سبب الأول الإحياء والحيازة، السبب الثاني دخول أرض مع أهلها في الإسلام طوعا. ذكرنا سابقا أن الأرض التي تكون أهلها دخلوا في الإسلام طوعا ملك لأهل الأرض هذا، هذان السببان هو. في هذين السببين كلام، والإحياء ينتج حقا للمحيي كما ذكرنا سابقا في الأرض التي أحياها، وإسلام الشخص على أرضه طوعا يجعل الأرض ملكا له، هذا صحيح. وكل من هذين السببين لا يمتد أثره إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض. صحيح أن الذين دخلوا في الإسلام طوعا ملك الأرض التي كانوا يعيشون عليها، لكن هذا حدود الأرض التي يقع تحت أيديهم، أما المناجم الموجودة تحت الأرض يملكوها فليس الأمر كذلك. كذلك عنوان الإحياء، الإحياء إنما يملك ظاهر الأرض بالاستثمار والزراعة ونحو ذلك، أما يملك المنجم الموجود في هذه الأرض بإحياء الأرض فهو أول الكلام. يجعل وكل من هذين السببين لا يمتد أثره إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض، وإنما يقتصر أثره على الأرض نفسها تبعا للدليل الشرعي الوارد في شأن كل منهما. إذا راجعنا دليل الإحياء، هذا كل أرض كل من أحيا أرضا ميتة فهي له. وكذا إذا أردنا نرجع إلى أدلة من أسلم طوعا، من أسلم من الكافرين طوعا يبقون على أرضهم وأقام الإسلام لهم ملكيتهم في أمان حينئذ، هذا هو الذي موجود. هذان الدليلان يشمل المناجم، هذا الكلام في هذا. والدليل الشرعي بالنسبة إلى الإحياء هو النص التشريعي القائل إن من أحيا أرضا فهي له وهو أحق بها وعليه تسقها. ومن الواضح أن هذا النص يمنح المحيي حقا في الأرض التي أحياها، لا فيما تضم الأرض من ثروات لا تزال في الأعماق. إذا كان عنوان الإحياء لا يصدق الإحياء على تلك الثروات الطبيعية الموجودة تحت الأرض، وأما إذا لم يكن عنوان الإحياء فليكن دليل يبين لتملك هذه المناجم الموجودة تحت، لا يصدق إلا على ظاهر الأرض، أما أن الإحياء يصدق على تلك المناجم فهو أول الكلام. وأما الدليل على ملكية الفرد للأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا فهو من أجل أن الإسلام يحقن الدم والمال، إنهم لما دخلوا الإسلام طوعا، الإسلام دين السلام، حقن دماءهم وأموالهم فأباح لهم هذه الملكية الموجودة تحت أيديهم حينئذ. ولذلك فمن أسلم حقن دمه وسلمت أمواله التي كان يملكها قبل الإسلام، وهذا المبدأ ينطبق على الأرض نفسها لا على المناجم الموجودة في هذه الأرض، ولا ينطبق على المناجم التي تضمها، لأن الشخص الذي أسلم لم يكن قبل إسلامه يملك تلك المناجم حتى تحفظ له. هذا ما ذكره السيد الصدر في كلامه، نوع من الإشكال واضح. يعني من أين أثبتنا بأن الإسلام هو حكمته؟ صحيح أنهم أسلموا دخلوا وأباح لهم الملكية، أما أنه أباح لهم فقط في خصوص الأرض الظاهري هذا يحتاج إلى دليل. هذا صحيح أن الإسلام دين سلام، أن من يدخل الإسلام حقن دمه وأرضه وماله، هذا صحيح ولا إشكال فيه، أما أنه يشمل، هذا يسموه مصادرة على المطلوب. المصادرة على المطلوب يعيد المطلوب بنفسه في ضمن هذا العنوان، هذا يحتاج إلى دليل وسيأتي التنبيه عليه. هذا وبعبارة أخرى إن مبدأ حقن الدم والمال بالإسلام هذه علة وحكمة، هل هذه علة منصوصة حتى نتبع العلة؟ هذه حكمة جعل أهل الذين دخلوا في الإسلام طوعا أن الشارع جعل لهم الأمان في ملكهم نفوسهم وأعراضهم، قالوا أنه عيشوا مثل ما تعيشون كانتم تعيشون سابقا، ولا يشرع ملكية جديدة، وإنما يحفظ للشخص بسبب دخوله في الإسلام ما كان يملكه من أموال قبل ذلك، وليست المناجم من تلك الأموال ليملكها بالإسلام، وإنما يحفظ له إسلامه أرضه التي كانت له سابقا. الإسلام حفظ هذه الأرض التي كان يعيش عليها ويقتات منها، أما المناجم هو لم يعلم بتلك المناجم ولم يملكها حينئذ. كل ذلك ما ذكره السيد الوالد سيد الصدر مردود بأمرين: من أين عرفنا أن هذه هي العلة في جعل هذا الحكم؟ ومن أين علمنا بأنه هذا هو السبب في أنه أنهم كانوا لا يملكون المناجم قبل إسلامهم، فالآن لا يملكون تلك المناجم مصادرة على المطلوب؟ هذا الذي ذكره سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه. وليست المناجم من تلك الأموال ليملكها بالإسلام، وإنما يحفظ له إسلامه أرضه التي كانت له سابقا، فيظل مالكا بعد الإسلام، ولا تنتزع منه، ولا يوجد في الشريعة نص يدل على أن ملكية الأرض تمتد إلى كل ما فيها من ثروات. هذا ما ذكره. ومن ذلك يتبين أن بالإمكان فقهيا إن لم يوجد إجماع تعبدي في البين للقول بأن المناجم التي توجد في الأراضي المملوكة أو المختصة ليست ملكا لأصحاب الأرض، فهو يملك الأرض سواء كان بالإرث سواء كان بالإسلام سواء كان غير ذلك، لكنه لا يملك المناجم الموجودة في تلك الأرض، لأن ليست ملكا لأصحاب الأراضي. وإن وجب لدى استثمارها أن يلاحظ حق صاحب الأرض في أرضه. نعم، الدولة أو أي شخص، الدولة أو الحاكم ولي الأمر إذا كانت من الأنفال وغير ذلك، له أن يعطي صاحب هذا الحق، أي أنه الأولوية له للاستثمار أو غير ذلك، أنه يستأجر الأرض التي فيها وغير ذلك، أن يلاحظ حق صاحب الأرض في أرضه، لأن إحياء تلك واستخراجها يتوقف على التصرف في الأرض. هذا صحيح. هذا ما يتعلق بملكية المعدن في أرض لها صاحب معين، أي ملكية شخصية. المبحث الرابع: بعض المصطلحات في الشريعة. هذه دائرة عند الناس، وأما في لفظ في الشريعة وفي نفس كلمة في الأدلة الشرعية سيأتي الكلام. توجد في الشريعة بعض المصطلحات التي تتعلق بالأراضي والمعادن، نذكر بعضا منها. أولا الإقطاع. قد ذكر هذا المصطلح في كلام كثير من الفقهاء، فقالوا بأن للإمام إقطاع هذه الأرض أو هذا المعدن على الخلاف بينهم في الحدود المسموح بها من الإقطاع للإمام. هذا هو الذي ذكروه الفقهاء في كتبهم. إقطاع لم يوجد في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحروب التي كانت في عهد الرسول هو دفاعية، لم يكن استيلاء على هذا، وإنما حدثت من بعد. والإقطاع ازداد في عصر الخلفاء الثلاثة، وكان يقطعون لأصحابهم لأقربائهم ما لا يحد ولا يحصى. هذا هو الإقطاع، بدءه من بعد ارتحال الرسول. ولكن في فقهائنا أيضا ذكر لفظ الإقطاع أن للإمام أن يقطع كذا وكذا، سيأتي الكلام فيه. وكلمة الإقطاع في تاريخ القرون الوسطى، هذا موجود في القرون الوسطى في أوروبا بالخصوص، وبخاصة في أوروبا قد أحيطت بمفاهيم ونظم معينة، حتى أصبحت بسبب ذلك تثير في الذهن لدى استماعها كل تلك المفاهيم والنظم التي كانت تحدد علاقات المزارع بصاحب الأرض. لما نسمع الإقطاع يتبادر إلى ذهننا ما فعله الإقطاعيون في العصور الوسطى في أوروبا بالنسبة إلى المزارعين. كانوا يعتبرونهم عبيد، يباع الأرض ويباع المزارع الموجود فيه، وهو عر لكنه يباع الأرض ويباع الأرض الناس المزارعين الموجودين فيها. وما فعله الإقطاعيون هناك وانتشر وتمدد إلى الأرض الإسلام أيضا في بعض الدول الإسلام أيام العثمانيين وغير ذلك، الإقطاع كان فعلهم الإقطاعيين كان فعلهم مهولا يتبادر بمجرد النفس نسمع الإقطاع يتبادر لنا تلك التي كانت تحيط بالإقطاع لدى استماعها كل تلك المفاهيم والنظم التي كانت لسعهم وتنظيم حقوقها والحل ولذلك وتنظمها في العصور التي ساد فيها نظام الإقطاع في أوروبا ومناطق مختلفة من العالم. وفي الواقع إن هذه الإثارة والإشراط باعتبارهما نتاجا لغويا لحضارات ومذاهب اجتماعية لم يعرفها الإسلام أصلا. الإسلام ما فيه هذه الإقطاعيات التي كانت متداولة في العصر الوسطى عصور الوسطى، ولا كانت تلك المفاهيم موجودة في الإسلام حتى نأتي ندافع عن الإسلام أنه الإقطاع لم يكن هكذا، لم يوجد الإقطاع بهذا المعنى في الإسلام. إنما حدث الإقطاع بعد ارتحال الرسول، بعد تمدد الإسلام وبعد حصول الفتوحات الإسلامية. وإن عرفها المسلمون في بعض أجزاء الوطن الإسلامي حينما فقدوا أصالتهم وقاعدتهم واندمجوا في تيارات الدولة الكافرة، هذا هو السبب في دخول الإقطاع في الإسلام. ولذلك فمن غير المعقول أن نحمل الكلمة الإسلامية هذا النتاج اللغوي الغريب عنها، نأتي ونقول في الإسلام إقطاع وندافع عن الإسلام عن هذا الإقطاع الذي ينصرف ذهن إلى الآثار المترتبة عليها. لم يوجد في الإسلام هذا النتاج هذه الكلمة حتى ندافع عن الإسلام. الآن سنأتي لكلمة الإقطاع، هو حقيقة واقعة في عالمنا المعاصر وفي العصور الوسطى. هل هذا الإقطاع حكم معين أو لا، سيأتي بيانه إن شاء الله.